الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، رمضان على الأبواب، ورمضان شهر الخيرات والبركات والقربات، ييسر الله فيه لأوليائه من الطاعات ما لا يتيسر لهم في مثله من الشهور. الله سبحانه وتعالى افترض علينا صوما، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا وتصديقا واحتسابا للأجر والثواب فيه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وسن لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ليلة واحدة من ليالي رمضان يتنافس الناس في إدراكها وفي اغتنامها وفي استغلالها هي خير من أعمالنا. ليلة القدر، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسائل المغفرة تتعدد على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما بين صوم وقيام على سبيل العموم وقيام في ليلة مخصوصة يتنافس الناس على إدراكها واغتنامها. وقد وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أتدرون ما ألف شهر؟ إنها أكثر من عمري وعمرك، أكثر من 80 سنة. ثواب هذه الليلة إن أدركته وإن وفقك الله تبارك وتعالى له. لأجل هذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: اعتكف العشر الأوسط يريد أن يلتمس الليلة. فلما كان في الليلة التي سيخرج في صبيحتها من معتكفه، قال: أيها الناس، من كان قد اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريدها ثم أنسيتها، وإني أخبركم أنها في العشر الأواخر، فالتمسوها في وتر العشر الأواخر. يقول أبو سعيد وكان سقف المسجد عريشا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها من عشر الأواخر، فإني أريد أي بالمنام أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول وكان سقف المسجد عريشا فمطرت السماء، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود وعلى جبهته وأنفه أثر الطين من المطر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلا وأيقظ أهلا. هذا لفظ حديث صحيح، شد الحزام إشارة للاستعداد لبذل أقصى الجهد، هذا معنى شد المئزر. أحيا الليل كله على قدر ما يملك وما يطيق أكثر مما يحيي في غيره، أي قضى أهدى. لا تترك النساء للكعك والبسكوت والفطرة والاستعداد للعيد، أي قضى أهدى. وقد ثبت عنه أنه لما تحدث عن الفتن التي تنزل على البيوت كأنها كواقع المطر قال من يوقظ صويحبات الحجر، وصويحبات الحجر هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنعن يا رسول الله إذا نزلت الفتن وتتابعت؟ يدعون، يصلين، يسبحن، يذكرن. من يوقظ صويحبات الحجر؟ فكان في هذه الأيام وفي هذه الليالي يوقظ أهلا ويحيي ليلا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أم سنان الأنصرية أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند مسلم قال تعدل حجة الماء، وكان هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. قال لها يا أم سنان لم لم تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله كان لنا ناضحان، الناضح هو الجمل يحمل عليه الماء ليسقى به الزرع، كان لنا ناضحان أي جملان نسقي عليهما، وقد حج أبو فلان وابنه، تشير إلى زوجها وولدها، على أحدهما وبقي الآخر يسقي عليه الغلام الخادم الذي يسقي الأرض. قال لها يا أم سنان إذا كان رمضان فاعتمر، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية مسلم قال تعدل حجة معي. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الشهر أمورا كثيرة، سواء في صريح كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان من بينها أن من لم يغنم ولم يغتنم هذا الشهر فمتى يغفر له. وأنتم تعرفون الحديث الذي رواه أبو هريرة وغيره، الحديث مروي عند ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وغيره بسند أقل ما فيه أنه حسن. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، بعد عن الله. إذن هذه الأيام المقبلة أيام مغفرة، أيام رحمة، أيام تتفتح فيها أبواب الجنات. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفقت الشياطين ومردت الجان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمات، هذه لفظ مسلم، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، نص عند البخاري، رحمات تتيسر، سماء مفتوحة إشارة إلى قبول الدعاء والدعوات. شهر وعبودية تهيئك للقرب من الله، وقد يسر الله لنا هذا فأتانا رمضان يقبل. ومنا أناس كانوا يشغفون برمضان ويسعون للجد والاجتهاد فيه، لكن المنية أدركتهم في هذه السنة، ويا ترى في هذه الأيام من منا سيدركه ومن منا لا يدركه؟ إنها منا. ولهذا أنا جعلت عنوان هذا الموضوع فيما يتعلق باغتنام رمضان: استعن بالله ولا تعجز. وهذه عبارة نبوية وردت في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أظن العبارة دي عرفتنا من هو القوي: قوي في إيمانه، قوي في عزمه، قوي في سعيه، قوي في صبره على احتمال مشاق الطاعة حتى يذوق حلاوة الانتهاء منها على الوجه الذي يحبه الله. ولهذا روي ان يوم العيد، يوم عيد الفطر، روي وروي هذه عن الاسناد ضعيف انه يوم الجوائز، يعطى الناس جوائزهم، ليس ثواب الجنة وإنما جوائز في الدنيا، دنيوية وأخروية. ومن أعظم هذه الجوائز عتق الرقاب من النيران. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ولهذا أنا قلت إن الحديث المشهور على ألسنة الناس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار حديث لا يصح لا سندا ولا متنا، أما إسناده فإسناد في جهالة وفي ضعف وفي ضعاف، وأما متنه فرمضان كله رحمة وليست أوله فقط رحمة، ورمضان كله مغفرة كما رأينا في الحديث: ورمضان في كل ليلة من لياليه يعتق الله رقابا من النار. هل تتصور إن أول ليلة من رمضان ما صمنا؟ يعني هذا اليوم لا يصوم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصوم صوما. صوم دائم معتاد عليه، فالناس لا تصوم هذا اليوم لو آخر شعبان، والليلة دخلت بغروب الشمس زي ما الوقت اللي احنا فيه بداية الليلة الجديدة، الليل دخل فدخلت أول ليلة من رمضان ما صمنا. يعني أقصى شيء قد يفعل احنا نبتهل، نفرح نتوجه للمسجد نصلي العشاء والقيام، أكثر ما يفعل في هذه الليلة. أتدرون أن في هذه الليلة يعتق الله رقابا من النار؟ ما صاموا بعد، فكيف بحالهم في طيلة الشهر؟ وعلى فكرة من أعظم العلامات على القبول الاستمرار في الطريق وفي السير، ومن أعظم العلامات على الخذلان وعدم القبول الانقطاع والتوقف. ما تنقطع وتتوقف يعرف إن في عندك آفة، ما تستمر في طاعتك لربك، وأعني بالاستمرار ألا تنزل عن الحد الأدنى. إن قد يكون اجتهادنا بعد رمضان صحيح مختلف عن اجتهادنا في رمضان، لكن لا تنزل عن الحد الأدنى، والحد الأدنى التزام الفرائض. ما تتهاونش في فريضة من الفرائض. فالإنسان بطبعه له زمان همة ونشاط، وله زمان فترة فطور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنة، يعني في زمن الفطور لا يترك الهدي ولا السنة، لا يقصر في الفرائض التي افترضها الله عز وجل، فهذا على خير وإلى خير. علاقة الكلام عن رمضان بقول النبي: استعن بالله ولا تعجز. بصراحة الأيام الحر اللي احنا عايشينها، حتى بقينا بنسعى لتكييف مساجدنا، واليوم الطويل في هذا الصيف الحار، وحرص الواحد منا على شرب جرعات الماء في هذه الأيام، بتجعل الواحد أحيانا يتساءل: كيف سيكون حالنا في الصيام؟ وكيف سيكون حالنا في عموم رمضان؟ والمؤمن يجيب بكلمة واحدة: الله المستعان. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنني لن أستطيع أن أصوم رمضان بغير معونة. المعونة قد تأتي منك ومن غيرك من إخواني، لما بنشجع نفسنا على الطاعة وبنسير في صحبة رفقة فيها طاعة، دي معونة. بس أصل المعونة من الله، اللي هداك لهذه الرفقة الله. نحن نحتاج إلى العون، وبغير العون ربما لا نستطيع أن نصوم على الوجه المرضي، بدليل أننا في الأيام الماضية يعلم الله في حالنا أننا لا نصوم كثيرا ولا نجتهد كثيرا. ولا أريد أن أقول لا توجد معونة، لكن أقول أيضا هناك بعد أو ضعف في الهمة وضعف في الصبر، لأن ربنا لما بيعينك بيعينك بأسباب. يعني اوعى تظن انه ان عانك في الصيام لن تشعر الا من جوع والعطش. من قال هذا؟ من طبيعه الصائم انه يستشعر. نعم الصائم بيعتاد مع الايام، لان النفس اذا عودتها على شيء اعتادت عليه. والانسان لو صام الظهر كله هيبقى اخف شيء على الصيام، هيعتاد عليه. يبقى نظام حياه، السيستم اللي يقولوا عليه الحياه، هو كده بياكل مع الفجر ويفطر مع ويمتنع ويفطر مع المغرب، وإذا أكل بالليل أكل أو لم يأكل حسب معود نفسه. لكن أيضا لما يكون هناك رغبة في إرضاء الله، وأنا بفعل هذا مش مجرد نظام حياة وإنما أفعل هذا لإرضاء الله، هذه معونة. معونة بدأت بالعلم. أنا عايز أعرف أنت عارف إيه يا ربي؟ انت يرضيك ايه يا ربي؟ انت بتحب مني ايه يا ربي؟ عشان اعمله. فاذا عرفت دي بدايه المعونه، لان في واحد تاني ما هوش عارف فبيلخبط ولا يتوجه هذه الوجهه ولا يقصد هذا المقصود. لكن طالما عرفت دي بدايه المعونه. ثم تقول: يا ربي اللهم اعني على العمل. ثم تقول: اللهم أعني على الاستمرار على العمل. ولهذا جاءت المعونة في النصوص القرآنية ونصوص السنة مرتبطة بالعبودية، مع أن المعونة يا أخوانا مطلقة مطلقة. يعني أنت لما تكون مسافر محتاج معونة ولا مش محتاج؟ محتاج، عايز تتجوز محتاج معونة، حتى في أكلك وشربك يا أخي عشان تهضم اللقمة محتاج معونة. إحنا محتاجين معونة في كل أمور الحياة. والله سبحانه وتعالى يعين، يعين أولياءه ويعين أعداءه. تصوروا هذه، يعين أولياءه ويعين أعداءه. إبليس أعدى أعداء رب العالمين سبحانه وتعالى، لعنة الله عليه، طلب من ربه مطلوبا ومقصودا فأعطاه الله إياه وأعانه عليه. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. طب هو عايز ينظر ليه؟ انت وعد بإضلال بني آدم والقعود لهم على الصراط المستقيم لينحيهم عنك ليبعدهم عنك، فأنا محتاج مدة ومحتاج زمن عشان كل أولاد آدم أنا بينه وبينهم طار. فيا ربي اديني الحياة الطويلة والقدرة على الإضلال. قال له خد لك هذا، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون ولئنك من المنظرين. لكن استعان إبليس بربه على إيه؟ على ما فيه مزيد شقائه أم على ما فيه رحمته وطاعته وجنته؟ يبقى العاصي بيستعين بالله على المعصية، ما فيش حاجة بتيجي كده بسهولة، حتى المعصية محتاجة بذل جهد ومحتاجة أخذ الأسباب ومحتاجة معونة. والله يعين كما قال ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. عشان كده لما تجد اللص السارق لما بيجي يسرق، لو جالنا حرامي في عز الظهر كده ودخل يسرق هنمسكه هنضربه. فالحرامي بيتعلم، تعلم الحذر، بدأ ياخد بالأسباب، هيكسر الباب ازاي، ولو في خزنة هيفتحها ازاي، ولو هيطلع دور علوي هيطلع من على المواسير ازاي، ولازم يعمل تدريبات ما يبقاش يعني مقسمين ودخين ما يقدرش يتحرك. انتوا عارفين ان كل دي اخذ الاسباب. واول ما يخرج وهو خارج في طريقه لقصد سرقه المال الحرام، لسان حالي يقول اللهم استرها معانا يا رب، استرها معانا ما حدش يمسكنا ما تفضحناش. وكم من مره يستره ربه يجيب ولا يفضح. وانا وانت كم من مره سترنا ربنا وما فضحنا. فاللي بيحرص على شيء وبيستعين بالله عليه وبيأخذ بأسبابه ربنا لا يرده. لكن انظر بقى انت بتحرص على ايه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول واستعن بالله قال احرص على ما ينفعك. شوف انت عايز ايه، عايز حاجة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة ولا عايز حاجة تضرك؟ انت عندك تمييز. فأول شيء انك تنظر فيما تريد، أهو نافع أم هو لا ينفع؟ وغير النافع قد يكون ضار وقد يكون غير ضار. يعني في أشياء تنفع ولا تضر، وفي أشياء تضر ولا تنفع، وفي أشياء لا تنفع ولا تضر. طب أنت عايز إيه؟ ماذا تريد من هذه الأشياء؟ ماذا تريد منها في الدنيا وفي الآخرة؟ اللي ما عندوش إيمان المسألة بالنسبة له محسومة. أنا عايز الحياة الدنيا، أريد هذه الحياة الدنيا. طب ربنا بيديله ولا بيديلوش؟ بيديله. يعطيه مع كفره. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم، أي في أبدانهم تجد سليم صحيح ويرزقهم، لا يتخلف عنه رزقه، مع إن حقه لإيه؟ إنه يتقطع رقبته، إنه يحرم رزق الله في الدنيا، لكن الله وعد أن يصل لكل مخلوق رزق، وأن يعين كل مخلوق على ما استعان به إليه، ولأجل هذا جاء الحديث احرص على ما ينفعك، استعن بالله لكي تصل إليه، لا تتكاسل ولا تتوانى ولا تتعجز وتترك الأسباب، خاصة العجز المعنوي، لأن العجز قد يكون عجز حسي، واحد قاعد على كرسي الناس بتزقه، يجي يخش يزق المية يشيلوه عشان يقلعوه هدومه ويغسلونه، مسكين. طب انت لما تيجي تتكلم عن ده تقول يعمل ايه ده؟ الآلة عنده فيها عجز، الآلات عنده فيها عجز، ومع هذا يبقى عنده شيء لا يعجز عنه، نقول له انت واعي، اه واعي، لا تترك صلاتك ابدا. يقول يا شيخ اصلي وانا جالس على الكرسي؟ اقول له صلي وانت جالس على الكرسي. اصلي وانا مستلقي على ظهري؟ اقول له صلي وانت مستلقي على ظهرك. الذي ابتلاك بهذا العجز في الآلة لم يمنع عنك الخير لتناله، فإن كان خيرا كنت تناله، كنت تناله صحيحا، استمر أجره يجري عليك وأنت مريض، طالما أنت كنت إيه؟ كنت حريص عليه في حال صحتك، الأجر يجري ويستمر ويتجدد وأنت مريض. ولهذا الإنسان يغنم في كل أوقاته، ما ينفعه ولا يفرط ولا يتعاجز، لكن المصيبة في العجز المعنوي، صحة وقوة وبدن وتجده مش قادر أصوم، مش قادر تصوم ليه؟ ده أنت زي الباب، مش قادر، مش متعود، مش متعودش، مش عارف يا عم الشيخ، مش عارف ليه، مش عارف ليه، مش عارف اصلي. والسؤال ده بيجي كتير، اقول له مش عارف تصلي ليه؟ في حد مكتفك من ايديك ورطك ومعادك يقول لك ما تصليش، ومسك لك الخرزانه كل ما تيجي تقوم تصلي راح ضربك؟ يقول لي لا، مش عارف، في حاجه كده منعاني. انه العجز، التعاجز، التكاسل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من العجز والكسل، وكلنا فينا عجز وكسل، كلنا، وكلنا فينا همة. والمميز من إنسان وإنسان حاجتين: الرغبة في الوصول لشيء، والصبر على تحصيله. الولد اللي عايز يخش كلية الطب من تانية ثانوي عارف هو بيعمل ايه، يبدأ يقول لأهله طب شوفوا لي بقى الدروس، طب المدرسة، هعتمد على المدرسة، المناهج، هعمل كذا، هسوي كذا، من أجازة الدراسية. أنت بتعمل كده ليه؟ ما غيرك بيلعب كورة وبيروح وبيجي وبيتحرك، شايف نفسه يعني. لا أصلا أنا اختبار شديد، ده هي سنة أو سنتين ولازم أحقق اللي أنا عايزه، أنا عايز كذا. وغالبا بيعين ربه، تجد هذا الذي استعان بالله وبدل الهدى عنه ربه، غالبا بنرى هذا. تعالى بنشوف مثلا نماذج للاستعانة بالله على ما لا ينفع، النموذج كتير قوي. يعني مثلا من ضمن الإحصائيات المطروحة في رمضان إن المنتج المصري من المسلسلات التي ستعرض في رمضان تجاوز تكلفته 1,000,000,000 جنيه. مليار جنيه منتج مسلسلات. انا عايز اقولك تعالى نشوف الناس القائمه على هذه الاعمال، ده بيجوا في الفتره اللي قبل رمضان ب 3-4 اشهر وما بيونوش،
تجده كل حاجة واقفة على رجل، عمال يشغل بتاع الكاميرا، عمال يشغل بتاع الإضاءة، وعمال يشغل بتاع مش عارف ايه، وكل دي عشان عايز ينجز، عايز يخلص، عايز يرتك، هو حريص على هذا وبيوصل. بس وصل لإيه؟ هينتفع من ده في الدنيا؟ خد قرشين، خد قرشين، ممكن يكون قرشين دول شوية ملايين، خد له شهرة ونجومية، الناس بتشاور عليه، فلان ولا الممثل الفلاني اهو، او لاعب الكرة الفلاني اهو، بس ده بذل جهد غير عادي. يعني يا عاجز يا اللي بتبص له وبتحسده، شوف هو بيعمل ايه؟ حدد هدف، استعان بالله وبذل جهد ووصل. ربنا ما بيخذلش من استعان بيه. بس في الاخر اقول له يا خيبتك، استعنت بالله على ايه؟ ووصلت لايه؟ عشان كده لما واحد منهم ربنا بيهديه يبغض هذه الحياه ويترك هذه الشهره ويترك هذه النجوميه ويترك الاموال، بل وان ذهب الى شيخ يستفتيه يقول له تخلص من المال اللي عندك. وتجد واحد منهم بيتخلص من ملايين ونجومية وشهرة، وبدور على عمل بسيط إن وفقه ربه، عشان يقول أنا عايز أحس بلذة اللقمة الحلال. ده وفق، تغير، تداركه ربه برحمته. لكن الكثير من الناس لا يوفقون لها إلا لهذا الذي لا ينفع، والذي لا ينفع كما قلت قد يضر وقد لا يضر. لهذا لما بنجد نموذج لعيب الكوره النهارده والناس بقت مبهوره بهذا النموذج، تجد ان الناس اللي بتقول لك انا عايز الواد يطلع لعيب كوره، ما عادش يقول عايز يطلع في الكوره انا مهندس. ليه؟ انت شايف بياخدوا قد ايه؟ ما انت شايف بيتعاملوا ازاي في المجتمع؟ انت شايف صورهم كل يوم في الجرايد وكل يوم في التلفزيون؟ ما انت شايف، ما انت شايف، ما انت شايف. وبعدين احنا ليه بننسي ولادنا ان في جنة وان في نار وان في موت؟ وبنتناسى لو حد قال لك سيبت الموت يا اخي بعد الشر فلا الله ولا ذلك. انت بتشاور علينا؟ هو الموت بيجي بالتكويلة؟ ده الرسول قال اكثروا ذكر هذه من لذات، لانك اذا اكثرت ذكره هتستعد له. لو على بالك هتعمل حسابه، لو رميته ورا ظهرك ومش على بالك مش هيهمك. وإن احنا نحرص على قضية الاستعانة، وقضية الاستعانة بيعبر عنها أحيانا باسم التوكل، توكل على الله. ونقول إن من التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب المتاحة التي أتاحها لك ربك، ولا تأخذ بالأسباب المحرمة. المؤمن نظرته في الدنيا مختلفة. لما يجي ينظر إلى احرص على ما ينفعك ويفكر فيها، طب يا ولد أنت عايز إيه؟ أنا عايز ربنا يديني مال وأراضي وكذا 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 وكذا. واحنا عارفين بقى متاع الدنيا لما يرد على الخاطر، ولما تتفرج على الممتعين، ربنا يقول لنبيه كما سمعنا في آية سورة طه: لا تمدن عينيك. ليه؟ إلى ما متعنا به أزواجا منه. الآية دي تكررت في أظن في سورة الحجر وسورة في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. شوف السياق ماشي بيقول ايه؟ ده انت انزل عليك القرآن يا محمد، عايز تبص لمتاع الدنيا؟ ده لا يساوي شيء. ولهذا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالنسبه له يساوي ايه؟ لا شيء. عاش مسكينا، عاش حياة المساكين مع كثرة الأموال تحت يديه، لأنه اعتبر الدنيا زاد الراكب. انتوا عارفين زاد الراكب لما واحد يقول لك انا مسافر
رايح يحج مثلا حاجه يقول لك انا ما باكلش الا تفاحه وعلبه زبادي. ليه حرم نفسك ليه؟ يقول لك عشان اعرف اصلي وعشان اعرف وعشان ما جبتش كل شويه عايز اروح ضبط الميه وكل شويه تعبان وكل شويه عندي انتفاخ. انا كده ما شاء الله كويس صحيح. هو خد زاد قليل بس الزاد القليل اصلح حاله عن الزاد الكثير اللي كان هينهكه وهيتعبه. وده معروض عليه وده معروض عليه وده متاح وده متاح، لكن هو اختار ايه؟ اختار ما لا يرهقه. اذا صرنا على الدنيا عمل كده وعلمنا ان الدنيا دي عامله زي الماء المالح مهما اخذت مش هتشبع. فتعامل معها بذكاء. انت عايز منها ايه؟ في كلمه كنا بنتعلمها من مشايخنا، انا عايز حاجه واحده يا رب، لا افتقر لغيرك. مش عايز اقول لفلان هات، حتى لو كان فلان ده اقرب الناس لي، لما احتاج احتاج لواحد فقط. هو مين؟ هو انت يا رب. طب لو اعطاك ربك هذه، لو اعطاك ربك هذه استغنيت بالله فاغناك الله، ماذا تريد من الدنيا وبقيتها؟ مش محتاج ليه. ولهذا تجد اقنع الناس وان كان فقيرا، اسعد الناس بعلاقته بربي وحاله في دنياه. ويمكن واحد غير بصري يقول ازاي الراجل ده راضي؟ ازاي الراجل ده؟ ده ناس عايزه ضرب الجزمه، ده شوف عايشين ازاي وتعبانين وتجده راضي. انت مش عارف ان الرضا ده رزق اعظم من دنياك كلها. ده ربنا رزقه رزق اعظم من الدنيا وما فيها. رزق الرضا الذي اورثه راحه في قلبه وفي باله وهدوءا في ضميره وانشغالا بما ينفعه عند ربه. عشان كده المؤمن لما يعمل الموازنه دي، انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ في موازنات الناس بتغفل عنها، الرسول اشار اليها. ايكم يغدو الى بطحان فيعود بناقتين كوماوين. بطحان ضحية من ضواحي المدينة، جهة من جهات المدينة. مين فيكم يطلع الصبح مع الفجر كده بعد ما صلي الفجر الصبح بدري يروح بطحان؟ في ايه بطحان؟ يروح يجيب من هناك جمالين كبار، ناقتين كوماوين يعني عظيمتين. كل يوم الصبح اطلع اروح بطحان ارجع معايا ايه؟ جمالين، ناقتين عظيمتين. الناقة بتاعت 10,000 جنيه. أظن لو كل واحد فينا هيطلع يروح سعدون يجيب 20,000 جنيه ويجي، مفيش واحد فينا هينام. ولو هنام ونوم تقيل أحط 100 منبه و100 واحد يصحيني. ولو حصل أنني ما صحيتش أدني أتحسر طول اليوم على اللي فاتني. الرسول قال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية من كتاب الله أو يتعلمها خير له من ناقتين كوماوين. تيجي تسمع يا عم انت رجعتنا تاني للايه. انت بترجعني تاني؟ انت بعد ما طمعتني في ال 20,000 جنيه اللي اروح اجيبهم الصبح رجعت تقول لي هتقرا ايه من كتاب الله؟ ما احنا بنقرا يا شيخ. والله اللي بنقرا كويس كفايه. عندنا قناعه عجيبه فيما ينفع. عندنا زهد فيما ينفع. ده كلمة سبحان الله تقولها متعددا تغرس لك بها نخلة في الجنة. أنا حبيت أغرس نخلة قدام البيت، فقعدت أجيبها منين؟ وأشتريها بكام؟ ونكلم ناس، وناس راحوا جابوها لي من قرين وحفروا وطلع عينهم وغرسوها ومع ذلك بتموت. يعني مش مضمونة. يقول لك تقول سبحان الله غرس الله لك بها نخلة في الجنة، مضمونة ولا مش مضمونة؟ لو مؤمن مضمونة، والله لو مش مؤمن بقى انت ونفسك بقى. يبقى هنا قضية احرص على ما ينفعك او ما ينفعك، لابد ان توازن فيها بين الدنيا والاخرة. ولا اقول لك ان الزهد في الدنيا معناها الا تستفيد من دنياك،
من متاع الحياة الدنيا، لكن متاع الحياة الدنيا لتستفيد منه ليوصلك لما هو أهم، لا ليشغلك عما خلقت له. في واحد مشغول بالحياة الدنيا وتجده طلعان عينه تعبان، ممكن تجد رجل أعمال تجلس معه يقول لك والله يا مشيخ محدش مرتاح، محدش مرتاح، ده أنا بشتغل قرابة 20 ساعة في اليوم، ده أنا ما بونش، ده أنا بتابع هنا وبتابع هنا واتصالات برة وسافر وادي واروح، ولو ونيت أضيع. يا عم الحاج ايه ده، انت عندك 3-4 مليار لو قعدت تصرف فيهم لحد ما تموت مش تضيع، انما هو حاسس ان في لحظه هيضيع، وساعات بيضيع، ساعات في لحظه ينقلب من حال الى حال. وربنا بيورينا الايات والعبر ان الدنيا دي لا تدوم لاحد ولا يغتر بها الا مغرور. وليس معنى كلامي هذا أننا لا نستمتع بدنيانا، استمتع بدنياك على الوجه المباح دون أن تنشغل عما خلقت له. هو الزهد الحقيقي في حدود. ولهذا تجد في هذا الزهد بترك أكلة بحبها عشان شيء تاني بحبه أكثر، باجي ساعة الفطار جعان وعايز أكل، وتعودنا على الراديو ولا على التلفزيون نخفض صنوف الاكل وناكل ناكل ناكل، وبعد شويه اذن للعشاء، يا جماعه والله المساله صعبه، اروح المسجد دلوقتي عايزه ماده ساعه، ان شاء الله هبقى بالليل وصلت. وهو ده واحد عارف حريص، عارف ما ينفعه، خد بالك مش واحد جاهل خالص، ان شاء الله ماده في ساعه ساعتين، وعما تيجوا انتم مصادر الطريق هقوم انا اصلي ان شاء الله اذكوا مرتين ثلاثه، وبعدين نشغل شباب التمثيليه ونشغل شويه واحد ضيف جال، ونشغل شويه مش عارف ايه، ونشغل ايه ده فاضل، ده احنا هنا هنصح. طب ده انا قلت هصلي صلاه اطول من اللي صلاها في المسجد، لو كنت جدع تقوم الحقك ركعتين، قوم اغتنم ركعتين. طب اغتنم ركعتين، ان اعطيناك الكوثر قل والله واحد، كويس اسمك اغتنمت حاجه، لانك ممكن ما تلاقيش حاجه خالص، وده نموذج انا عايز ايه وإيه اللي هيعطلني عنه. فاجي لو أنا بقى حريص على ما ينفع، أجي تاني يوم أقول لهم السفرة بتاعتكم دي ما تتحطش تاني قدامي، السفرة بتاعتكم دي ما تتحطش قدامي، ولا تعمل إيه؟ أنا هفطر على حاجة خفيفة وهروح المسجد، أروح أفطر على شيء خفيف بسيط وأطلع المسجد من قبل الأذان، وأقعد وأنتظر وأصلي مع الإمام وأصلي مع القيام وأوتر معاه وأرجع وأنا مش جعان. نحط لك الأكل، والله لسه أنا ما جوعتش يا أولادي، وبعدين لو أردت حتى أن آكل آكل في وقت في ساعة. إيه الفارق بين منهج ده والمنهج ده، بياكل وده بياكل؟ إن فيه في ذهني حاجة تانية عايز أحصلها. أنا تركت الأكل بالنهار عشان أصوم. ليه؟ عشان أرضي ربي. عشان أقيم فريضة. عشان أغتنم أجر وثواب. يبقى أرجع تاني للحرص. الناس كلها بتحرص. ويشيب ابن آدم ويشيب معه شيئان، الحرص وطول الأمل. تيجي تشوف أبوك عدى 60 سنة 70 سنة ويجي حتى في مالك أنت مش في ماله، هو عمال يلم الحاجة من الأرض، أنت تقول له يابا ما سيبها بس، الولاد هيلموا سيبها مش عايزينها. لا هو حريص يلمها ليه؟ لأنه حرصه أكبر من حرصك. وكل ما الإنسان بيكبر المفروض حرصه يقل، لكن الحقيقة إن حرصه على هذه الدنيا بيزيد ما لم يتداركه ربه ويعافيه. عشان كده المنهج التعبدي هنا هو منهج لا يغفل الدنيا، لكنه منهج يوظف الدنيا لما ينفع عند الله في الآخرة. القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الاستعانة وعن التوكل يحيي فينا هذه المعاني. نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، نتوجه إليك وحدك يا رب بالعبادة، ونطلب منك وحدك المعونة
على كل شيء ومنه العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد معاذ بن جبل ويقول له: يا معاذ بن جبل، والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني أعني على ذكرك فلا أنساك ولا أغفل عنك. الذكر هنا يطلق على ذكر القلب واللسان، ويطلق على ما هو أعم من ذلك، يشمل كل العبادات، كما قال ربنا لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فالذكر ضد الغفلة. أنت غافل ولا ذاك متذكر؟ لا، أنا متذكر. والذكر من أجل وأفضل العمل، هو من أيسر وأسهل العمل، وهو من أجل وأفضل العمل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ مفردون يعني متفردين في سبقهم. وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، أنبئنا، قل لنا. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم أعني على ذكرك فأنا لن أذكرك وحدي، ولكن سأذكرك إن أعنتني على ذكرك. عشان كده كان طلبي منه: يا رب لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، 5 مرات على الأقل في اليوم والليل، بقول يا رب أعني على ذكرك، إتاني وشكرك، أشكرك ولا أكفرك. الشكر هنا ضد الكفر. الشكر هو رؤية النعم. يعني بعض الناس يقول لك إن كل الناس، وأنا لا أعرف صحة هذه المقولة، لكنها مقولة قد تراها أحيانا مقنعة، يقول لك: الله سبحانه وتعالى سوى بين الناس جميعا في عطائه، مفيش حد أنقص من حد، لكن الله يوزع وينوع في أنواع العطاء ابتلاء واختبارا. فقد يكون العطاء دنيا ومال، وقد يكون العطاء صحة وبعد عن الأمراض، وقد يكون العطاء ولد، وقد يكون ولدا صالحا، وقد يكون ولدا فاسدا، وهكذا. ومن أفضل العطاء عطاء الآخرة، أن يعطيك الله الرغبة والقدرة على السعي في مرضاته، عطاء. وما كان عطاء ربك محظورا، اطلب. فالناس يتساوون في العطاء، الله لا يظلم أحدا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في ألوان عطاء جعلها فتنة. أنا محروم من الولد، فغاية مرادي من ربي أن يرزقني الولد. قد أرزق الولد، سيدنا إبراهيم رزق الولد بعد أن بلغ من الخبر عتيه. قال إبراهيم اختتم بالقدوم وهو ابن 70 أو 80 سنة. إبراهيم مؤسس التوحيد على ظهر الأرض إلى اليوم لم ينقطع بعده، كان مطيع لربه، خليل الله. أعطاه الله ولد على سن كبيرة، على كبر في السن. ومعلوم أن الذي يرزق نعمة الولد على كبر في السن يكون تعلقه بولده أكبر من تعلق الشاب الذي يرزق الولد وهو شاب. تجد مشغول بالولد، خايف على الولد، حريص على الولد، فإذا بربه يقول: خذ الولد وألقيه في صحراء جرداء. لم يفكر إبراهيم، سمعا وطاعة، لكنه دعا ربه.
الدعاء المعروف، ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بعد شوية بنى البيت الحرام بمساعدة الولد، الولد كبر شاب بلغ معه السعي، يأتيه في الرؤيا ابن فحول لك، يعني واحد يقول يا ريتني لم أرزق الولد. شوف الفتنة جاية فين، لواني لو ربنا ما رزقنيش الولد، ولا ربنا يرزقني الولد وبعد ما يملى عيني الاقيه مات اتخطف من بين ايديا، تبقى الحسره شديده. طب لو هيموت بايدي ده المساله ايه، فوق الوسع وفوق الطاقه. لكن ابراهيم خليل نموذج عجيب لم يتردد ويشرك ولده معه في الخير، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك؟ فيقول الولد في ايمان وتؤدب، قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هي دي الاستعانه يا اخوانا، ان شاء الله ربنا يعينني اني اتحمل هذا الموقف، وربنا يعينك انك تتحمل هذا الموقف وانا اصبر وانت تصبر. ولهذا ضجت الارض والسماء بهذا الابتلاء ففداه ربه بذبح عظيم. لكن قد نبتلى نحن، وليس بالضرورة أن نكون مقتدين في ذلك بإبراهيم بالأنبياء، قد نبتلى فنفتن. وكم من إنسان ابتلي ففتن فضل بسبب البلاء. وانتوا عندكم نموذج في السنة أقرع وأبرص وأعمى، مش عايز أسوق الحديث، أقرع والأبرص، الأبرص ما لك عنه، جلد قدر قد قدرني الناس، ابتلاني الله بهذا المرض المقزز، الناس بتشوفني بتقرف. طب نفسك في ايه؟ جلد حسن، ربنا يزيل عني هذا المرض ويعطيني بشره. انت بتشوف النساء تقعد تصرف على البشره دي مصاريف ياما عشان البشره تبقى التجاعيد تروح والبشره، فالراجل عايز بشره حسنه، خد بشره حسنه، بس في فقر كمان، كان مع مرض الفقر. قال له عايز ايه؟ قال له عايز مال، عايز ايه المال؟ قال له الابل، قال له خد، فصار عنده صار ملياردير الابل. عنده اموال، انشغل بقى بالاموال، وصحته بقت بتبذل بقى في تنميه الاموال، فربنا سبحانه وتعالى ارسل له الملك اللي جاله فازال عنه المرض واعطاه المال، ارسلوا له في صوره ابرص. يقول له رجل أبرص فقير أعطني ناقة، أنت عندك 100,000,000,000 ناقة، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفر، يعني مسافر فقير. قال يا هذا الحقوق كثيرة، شوف الضرائب بتاخد إيه، وشوف مش عارف إيه، وشوف إيه وشوف إيه، لو كل واحد جاء الصبح يقول لي ناقة اخلص. فالرجل الملك قال له ألم تكن أبرصا فشفاك الله وفقيرا فأغناك الله؟ أنا فاكر كده أنني شفتك قبل كده وكنت حالتك حالة شديدة. قال إنما أوتيته كابرا عن كابر. أنت بتقول إيه يا جدع؟ أنا طول عمري ربنا معطيني. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فزال ملكه وماله وعاد بمرضه. الشاهد في بعض الناس المرض أفضل لهم من الصحة، وهو لو صح بيعمل كل الموبقات. لما ربنا يكون شاف مرض يزعل هادي وبلبان ومسكين نقول له كويس كده، ده كويس لك أنت مش لنا، هو كويس لك ولنا ان ربنا كتب شرك بهذا. بس من يعقل؟ من ينظر؟ من يتامل؟ قد تنظر الى البلاء تعتقده عطاء وخيرا فاذا هو بلاء وشر. عشان كده ربنا قال لاحب خلقي اليه لا تمدن عينيك. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب فراى اثر الحصير في جنبه، الرسول لابس رداء، انتوا عارفين رداء يعني زي عبايه كده تقع تسقط،
فلما نام جنبه انكشف، فالحصير أثر في جنبه تأثيرا شديدا، فعمر بكى وكانت القضية قضية نساء النبي اجتمعنا يسألنه النفقة زيادة النفقات. انت ليه يا رسول الله بحيث تزود النفقات لنا؟ ده احنا مش عايشين زي غيرنا من أنصار المهاجرين. فوجد حتى من داخل بيته معارضة، وانت ممكن تجد من أولادك، من زوجتك، من إخوانك، من أباك، من أبيك، من أمك، تجد مثل هذه المعارضات. فالرسول أبى وأصر وخيرهن بين البقاء معه على هذا الحال أو الفراق، وأجيع أنه قد طلق نساء. وجاء عمر يهرع، ولما رأى على طلقت نساء قال لا، قال الله أكبر، ثم بكى لما رأى على هذه الحال، وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يرفلان في الحرير والإباج. انت لو شفت قيصر وهو داخل قاعة الملك لابس حرير وقدامه الجنود ووراء الجنود وبيهفوا عليه بريش النعاق وجالس على عرش عفواء، وانت رسول الله تنام النومة دي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني انت مش واخد بالك يا عمر، انما لهم الدنيا ولنا الاخره. انا لم اخطر هذا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يكون ملكا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا. ممكن يبقى نبي برضه ما ينزلش درجاته في النبوه، بس يبقى مع نبوته ملك. وعشان كده لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملك جزيره العرب، ثم ملكت أمته الدنيا بأسرها بهذا الدين. كان يعرف هذا العز، لكن كيف كان يعيش في هذا كله؟ الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، الذي يعطي إنسانا لم يسلم بعد، كان كافر وكان بيحاربه من كم يوم ودلوقتي بيتألفوا على الإسلام بعد ما غلبوا هزموا وسكوا وسيطر عليه وعفى عنه، شافوا بيبص على وادي في غنم. الوادي مساحة كبيرة يا اخوانا بترعى فيها قطعان من الغنم، فالرجل مبهور بكم رؤوس الغنم، فقال له أتعجبك؟ مبسوط يعني عجبك؟ قال نعم تعجبني. قال هي لك، خذها. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثم هو في حياته بأبي وأمي، من يقدر على هذا؟ فروق التوفيق، مش فروق التوقيت، فروق التوفيق، فروق الهداية، فروق المعونة، فروق العلم، فروق الصبر. يأتيه أبو سعيد الخدري وقد ضاقت الدنيا بالمدينة وبأهلها من كثرة المهاجرين، كل يوم في مهاجرين بيجوا المدينة وفي حصار من الكفار على المدينة من كل الجهات. الكلام ده استمر لحد سنة 6 هجرية تقريبا، لحد ما الرسول خرج لصلح الحديبية. فمفيش مؤن المدينة محدود على قد أهلها، والمدينة دي كانت بتتعاطى العمل بالتجارة، التجارة وقفت وكل يوم مهاجرين بيجوا مهاجرين بيجوا، اكتظت المدينة بأهلها. والكل يسع بعضه، الكل يسع الكل، فكانوا بيصلوا لدرجة ان كان الرسول احيانا يقوت بعض الناس على تمرة. اهل الصفة كان يعطيهم جراية في اليوم تمرة، مفيش غير كده، لازم نصبر ونتحمل، وكانوا يصبرون. فابو سعيد، وكان الرسول احيانا يأتي المال فينفقه على اصحابه ويواسيهم بالاموال، وكان يراعي مسألة ترقيق القلوب واسر القلوب بالعطاء. فابو سعيد الخدري زوجته قالت له يا ابا سعيد، يا أبا سعيد اذهب إلى رسول الله فاسأله. هنسأل مين؟ يعني من أعلم بأحوال الناس ومن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشوف لنا حل، المسألة ضاقت علينا. فقال لها لا والله لا أسأله حتى أبحث ولا أجد. فظل يبحث يوم واثنين وثلاثة، المسألة ما هو ما فيش أرزاق متاحة. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله،
فوافيته على منبره يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وفي رواية: وما أوتي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، قال: فرجعت فلم أسأل. أسأل إيه بقى بعد كلمتين دول؟ لا، أنا هصبر وهستغني بالله حتى عن رسول الله. ده الاستغناء بالله، لأن هنا استغناء مش في تعلم علم ولا في طلب هداية، استغناء في دنيا، والله يغني. يقول أبو سعيد: فوالله لقد صرت بعد ذلك من أكثر أهل المدينة مالا. جه المال منين؟ من رزق الله. ده في ناس يا أخوانا ربنا بيغنيها غصب عنها، غصب عنه. شفتوا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر، كان من أغنى أغنياء مكة، تاجر كبير مشهور على مستوى الجزيرة العربية، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كان فارس من فرسان التجارة، رجل تجارة من يومه، هاجر ترك كل شيء راح المدينة ما فيش أي شيء. فربنا يستر قرعته في المؤاخاة، جت مع رجل غني آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن ربيعة، فقال له سعد: أبشر، فأنا من أكثر الأنصار مالا، انظر مالي هيا نقتسمه بيننا بالسوية، هقسمه نص لك ونص لي. مش الرسول قال لي انت اخويا ولا اخوك وانت جاي مع ما معكش حاجه خالص؟ انا هقسم كل المال. حتى قال له رجل: وعندي زوجتان. الكلام ده قبل الحجاب، نساء كانت سافره، فانظر ايتهما شئت اطلقها ثم تتزوجها. قال له: يا اخي بارك الله في اهلك ومالك، نفس رضية وطموحة دلني على السوق. هو السوق بتاعه فين؟ قال له: سوق بني قينقاع. فذهب عبد الرحمن إلى السوق يعمل بيده، هو ما عندوش تجارة يتاجر فيها، فلازم يشتغل ويشفع على ظهره وينقل ويعمل حتى يكتسب، ثم يبدأ بالاكتساب البسيط وتاجر. مات عبد الرحمن بن عوف وهو أكثر المسلمين مالا. الكلام ده 10 سنين في المدينة، وبعد وفاة الرسول فترة بسيطة. الشاهد هنا أن الله يرزق ويعطي حتى وإن كانت الظروف مهما كانت. والنماذج لما يجي واحد يقول لك أنا تعرضت للتأمين وخدوا كل ممتلكاتي وكل فلوسي وبدأت بالصفر، وتجدوا الآن ملياردير. وأنت كل ما تبدأ المسألة، في ناس كده عطاهم كده، ربنا بيعطي، ودول ناس بتاخد بالاسباب وبتستعين بالله. بس السعيد الحقيقي اللي ما ينشغلش بده كله انه يجعل موازنه بين الدنيا والاخره. عشان اختم حديثي، المساله طالت والدكتور محمد كل شويه يبعت لي اسئله، انا اختم حديثي ب احنا نستعين بالله على رمضان، هنستعين بالله على رمضان، على الصلاه، على الصيام، على القيام، على الاطعام، على الصله، صله الارحام. اطلب بس المعونة وسعة وشوف ربنا هيوفقك ولا لا. لكن هنجد ان المعونة في كتاب الله جت في مواضع، منها مثلا المصائب، المصيبة. انت محتاج ايه في المصيبة؟ معونة المصائب. ولهذا لما ارسل موسى الى فرعون، وكان موسى له طلبين، امن برب العالمين، ارسل معي بني اسرائيل، مش عايز اكتر من الطلبين دول، هترفض تؤمن؟ طب ادينا الطلب الثاني. لكن شوف فرعون وجبروت فرعون وملأ فرعون وقومه، وقال الملأ من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك؟ قال لهم: لا، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ده احنا هنوريهم اللي عمرهم ما شافوه. ده هم زمان كانت بتقتل أبنائهم عشان ما يخرجش موسى، والقصة مشهورة. والنهارده بيقتل أبنائهم برضه عشان تدعو موسى. خد بالك، بني إسرائيل في القرآن على ما فيهم من الآفات كانوا أمة مؤمنة. البعض بينسى وهو يفسر، بينسى هذا، كان فيهم عناد وكان فيهم تقصير، لكن كانوا مؤمنين، كانوا أمة تعبد الله.
كان فيهم شركيات حتى وقعوا فيها ثم عادوا وتابوا. موسى قال لهم كلمة واحدة، قال لهم إيه؟
استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا.
تصور رجل بيؤخذ ولده الصغير يقتل، عقوبتك هناخد ابنك الموت، عقوبة صعبة وشديدة، وأكيد تعرض لها بعض بني إسرائيل في هذا التوقيت. لكن موسى أعطاهم كلمة واحدة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حتى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا مضاربين الأذى سابقا ولاحقا. لكن الشاهد هنا إن خير معين في المصيبة إيه؟ استعن بالله واصبر. وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لكن من الذي يعطي الصبر؟ الله. الناس يقول السكينة سرقها، لا أخي، ربنا مثبتها، ربنا ألقى السكينة على قلبه. الحمد لله على العافية، لكن أيضا الحمد لله على الصبر. في الصبر ده يا أخوانا مش في المصيبة بس، الصبر ده على الطاعة، الصبر على النعمة، الصبر في كل الأحوال لابد من الصبر حتى تستقيم على مراد الله عز وجل. لكن وجدنا في سورة البقرة موضعين للاستعانة. الموضع الأول خطاب لبني إسرائيل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ده لسه بقول نستعين بالله على رمضان. هنا ربنا بيقول استعينوا برمضان وبالصلاة في رمضان على بلوغ الجنان. هي دي الأسباب بقى اللي ربنا طرحلنا، نستعين بالله عشان نبلغها، ونستعين بيها عشان نصل للمقصود الأعظم وهو الدرجات العلى من الجنة. فقال ربنا لبني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال ابن كثير وإنها أي الاستعانة، وقال بعض المفسرين وإنها أي الصلاة، وهي تحتمل هذا وذاك أو تحتملهما معا. وإنها أي استعانتك بالله واستعانتك بالصبر والصلاة. وقال أكثر أهل التفسير الصبر هنا هو الصوم. الصوم صبر، الله، رمضان شهر الصبر، الصوم هو الصبر. تعرف رمضان شهر الصبر لما شوف المسلمين في أول ليلة في رمضان وفي أول يوم في رمضان، ما أبواب الجنة فتحت وأبواب الرحمات فتحت وأبواب السماء فتحت ومرضة الشياطين سلسلة، فتجد إقبال غير عادي. تجد في صلاة الفجر كنت أجي مسجد التوحيد ألاقي نفسي عايز أصلي على الباب عشان أنا نمشي بعد الأذان من بيتنا، الناس مالية المسجد. وتيجي بقى بعد عشر رمضان تلاقي المسجد بدأ يتأخر في الإقامة، أول يوم أقام بسرعة عشان يخلص من الأكل ده، الناس عايز يفضل الزحمة اللي عنده ليه. بعد كده المسجد مستني الناس تيجي، هي الناس مش موجودة في رمضان، ورمضان مش موجود، الناس مش موجودة. إيه اللي حصل للي ملاش؟ لم يصبر، أصابه الفتور. الهدف عنده مش في بؤرة اهتماماته، اهتم بأشياء تانية كثيرة فقعد. يبقى لابد من الصبر، والصبر عموما والصبر خصوصا يتمثل في الصيام، حبس النفس عن شهواتها المألوفة المتاحة، الأكل والشرب والفطار في معاد، الواحد يقوم من النوم ياخد كوباية الشاي بعد ما يفطر ومش عارف يعمل ايه، وعنده كده نظام روتين حياة واخد عليه، يقولك انا اتعودت على كده. يجي رمضان يقول لك انسى العادات دي، غير عاداتك، غير مألوفات حياتك مع انها مباحة. فكيف بمألوفات الحياة ان كانت مكروهة او محرمة؟ تقدر زي ما قدرت على الشيء اللي لا غنى عنه هو الطعام والشراب، تقدر على الشيء الذي لا حاجة لك فيه اصلا هو المعصية. تقدر تترك المعصية لو استعنت بالله، استعن بالله بس واصبر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضه بيختبر صبر الناس، بيختبر عباده في الدنيا، ما هي الدنيا دار اختبار وابتلاء. الآية الثانية برضه في سورة البقرة ذكر فيها الاستعانة بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والآية دي فيها إيه بقى؟ ولنبلونكم خد بالك كل اللي بيطرح عليك في الدنيا ده بلاء، وانتوا يا محمد ويا اصحاب محمد هتتعرضوا لبلاء شديد. الخطاب للموجودين في زمن الرساله يسمعون الايه لاول مره، ربنا بيقول لهم ايه؟ ولنبلونكم بشيء من ايه؟ من الخوف، خوف محاصره الكفار واعتداء الكفار و و و والقتل والموت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قله الاموال واحساسك بالجوع وصبرك على الجوع. واحنا شفنا النموذج العجيب يا اخواننا، نموذج الايثار لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاله ضيف، وخدوا بالكم الضيف ده راجل جاي مسلم جديد بس ماشي بقاله 3 4 ايام في الصحراء، فجاي مجهد من الجوع والتعب. اول حاجه تقابله بيها ده ايه؟ شوف له لقمه ياكلها. فالرسول ارسل الى بيوت ازواجه ارسلوا لنا طعاما، قالوا والله يا رسول الله ما عندنا شيء يؤكل، مش حاجه خالص، ثمره ثمرات مفيش. عشان تعرفوا الموقف اللي عاشه الصحابه مع الرسول لما حصرت المدينه فتره طويله، الرسول قال من يضيف هذا؟ بص لاصحابه كده، من يضيف؟ قد تقول يضيف من الضيافه. الناس كلها غلابه، الحال من بعضه. فراجل من الانصار يعني هو ما حدش هيتكلم، هنسيب الراجل جاي كده؟ فقال انا يا رسول الله. فقام بقى بسرعه، ساب الراجل مع الرسول وقام بسرعه للبيت يجهز الاكل. اللي ليه؟ قالت له ده احنا ما عندناش الا وجبه بسيطه للعيال هيتعشوا بيها، الولاد الصغيرين هياكلوها، انا مش هاكل وانت مش هتاكل، طعام العيال الصغيرين الصبيه. فقال لها علي بيهم ولون بيهم، اتحيلي عليهم لحد ما يناموا. طب الواد مش هينام الا لما ياكل وما يعرفش الكلام ده كله، فتقعد تضحك عليه وتطبطب عليه وتحكي له حدوته لحد ما ينعس، وتقول له طب هتجهز، طب لحد ما ايه الواد ينام، علي بيهم ولون بيهم. ثم اذا جئت وجلست انا والضيف، وجئت كل ده قبل الحجاب، وجئت لنا بالطعام، فقومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه، عشان الضيف ما يشوفش حجم الطعام اللي محطوط قدامه، وعشان أحط إيدي معاه في الإناء فإيدي تخبط في إيده في الضلمة فيعرف إنني باكل زيه، يعرف إنني باكل. وفعل هذا وأصبح لصلاة الفجر لم يتعشى، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال لقد عجب الله لصنيعكم الليل. ويقال فيه انزل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. نماذج للصبر اهي. انا بقول الكلام ده لان احنا بنعيش في عافيه والله. اياك انك تجلس وتسمع شكوى الناس من زياده من الغلاء، وشكوى الناس من الاسعار، وشكوى الناس لا حد لها. لكن عمرك ابدا ما تسمع شكوى الناس من التقصير في الحقوق الشرعيه. ولو اتكلمت في المساله يقول لك يا عم بقى يعني انت هتستلمنا، والكلام ده مش خطاب لكم والله، انا اجد كل هذا كل هذه العيوب فيه. يعني انا لا اقول كلاما وانا في مأمن منه، لكنها عيوب تعترينا جميعا، ونسأل الله العون، ونسأل الله السلامه، ونسأل الله العافيه. أريد أن أختم حديثي في الاستعانة بالصبر والصلاة بقصتين سريعتين. الأولى لأم كلثوم بنت عقبة، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والذي يروي هذا الحديث كما في المستدرك ابنها حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن يروي يقول أخذت عبد الرحمن بن عوف إغشاء أو إغماء ظننا أن نفسه قد خرجت، في مرض موته أغمى عليه، حركناه شفناه لأنك أنه إيه مات. يقول فقامت أم كلثوم بنت عقبة أم حميدة، فتوضأت ودخلت مسجدها تصلي، ثم قرأت استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول فأفاق عبد الرحمن فقال هل أغمي عليه؟
هل أخذتني إغماء أو قال إغفاء؟ قالوا بلى. قال أتاني ملكان.
وأنا في الإغماء دي شفت كده ملكين أتاني.
فقال أحدهما إنه من السعداء الذين كتب الله سعادتهم وهم في بطون أمهاتهم، وإن له أجلا يقضيه بين أهله وولده. متخافوش مش هموت. يقول فعاش بعدها شهرا ثم مات.
انظروا هذا النموذج. النموذج الثاني نموذج عبد الله بن عباس.
وقد بلغه موت أخيه قسم.
وكما يقال أولاد العباس تفرقت قبورهم، لا يوجد أبناء رجل واحد على ظهر الأرض أبعد قبورا من أبناء العباس بن عبد المطلب. تجد واحد في خراسان وواحد في الأندلس. شوف بين الأرض ده والأرض ده قد إيه، لأنهم خرجوا كلهم في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها. ابن عباس كان في سفر فبلغه أن أخاه قد مات بأرض كذا وكذا. عما جاله الخبر يقول فنزل عن دابته وتوضأ وصلى ثم قرأ استعينوا بالصبر والصلاة.
ما أحوجنا للاستعانة، ما أحوجنا للاستعانة. وابن القيم لما ذكر أقسام الاستعانة قال من الناس من يستعين بالله على طاعة الله، ودول الموفقون، هؤلاء هم الموفقون. وقد علمنا رسول الله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. الحمد لله نحمده ونستعينه في الخطبة. اللهم أعني ولا تعن علي. وكان يقول اللهم إنا نحمدك ونستعينك نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يكفرك. وكان يقول وإليك نسعى ونحسد، اللهم إياك نعبد. البعض بيزيد ولك نصلي ونسجد، ليست موجودة في الأثر لكن بيزيدها من باب المعنى المقبول. وإليك نسعى، نسعى نسعى نقبل عليك، وإليك نسعى ونحفد. يعني إيه نحفد؟ قالوا نحفد يعني نسارع، وقالوا نحفد يعني نخدم، والأوفق في المعنى نسارع في الخدمة. نسارع في الخدمة، الخدمة المقصود بها العمل في طاعة الله عز وجل. أما من الناس فمن يعبد الله ولا يستعين به، كالذي يقول ربنا بيننا طريق الخير وطريق الشر وسابنا. اللي هيمشي طريق الخير هيروح الجنة، اللي يمشي طريق الشر لا في معونة ولا في توفيق ولا في هداية ولا في خذلان، وده موقف القدرية موقف فاسد. ففي ناس بتعبد من غير استعانة، وفي ناس بتستعين على غير العبادة. احنا شفنا بقى لعيبة الكورة والفنانين والكفار بيستعينوا بس على غير طاعة وعلى غير عبادة. فخير الأقسام من جمع بين العبادة والاستعانة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا لاغتنامه والعمل الصالح فيه، وأن يقبله منا، وأن يرزقنا عليه خير الجزاء وخير الثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.